قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب السجود على الأنف والجبهة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا صفوان بن عيسى قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر النحوة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، ماذا قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه؟ قال أبو سعيد، ومن هذا أبو سعيد؟ أبو سعيد الخدري من المكثرين في الرواية عن رسول الله، مشهور، شاب أنصاري خدري من بني خدرة. الأنصار خدرة خدارة. أبو سعيد شاب أسلم، أول مشاهده رضي الله تعالى عنه الخندق، عرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد فرده رسول الله هو ابن عمر. الشباب من قبل يعرضون أنفسهم للجهاد في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، لرفع شأن هذه الملة التي اختارها الله جل وعلا لهذه الأمة، بل اختارها الله تعالى للثقلين الجن والإنس. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى طيبة الطيبة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة دار الإيمان، تلقاه الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ودافعوا عنه صلى الله عليه وسلم كما يدافعون عن أزرهم، وكما يدافعون عن نسائهم وصبيانهم، كل ذلك لأنهم بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم العقبة على هذا الأمر. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بشباب صغار دخلوا في الإسلام، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني أن عمره كان في يوم أحد دون 15 من العمر. لله أبوهم. شبابنا وأولادنا اليوم في الشوارع وفي المسارح وفي الطرقات وفي التفحيط وفي أمور لا ترضي الله تبارك وتعالى، وشباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم شباب القرآن، شباب الإسلام، شباب الدين، شباب رفع راية لا إله إلا الله. النبي يرد هؤلاء الشباب: لا تخرجون في هذا العام. بل إنه مرة رد شاب وأجاز شابا. لما رد النبي الشاب وهو سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني لا تخرج. هذا الشاب يعرف أنه يذهب إلى مسرح، إلى ملعب؟ لا والله، إنما يخرج إلى موضع تلمع فيه السيوف، تحز فيه الرقاب، تقطع فيه الأيدي وما إلى ذلك. لما رده النبي عليه الصلاة والسلام قام يحتج على رسول الله: يا رسول الله، لم تردني وقد أجزت فلانا؟ هذا فلان أنت أجزت له. ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله، لو صارعته لغلبته، أنا أغلب هذا الذي أذنت له، فكيف تمنعني أنا من أن أخرج الموقف يستدعي أن يتصارع أمام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فتصارع أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ويشاء الله تعالى أن سمرة يغلب الشاب الذي أذن له رسول الله، فأذن النبي له بأن يخرج. وولد صغير آخر، عمير ابن أبي وقاص، أخو سعد بن أبي وقاص، رضي الله تعالى عنه أرضاه خرج يوم بدر يقاتل وهو دون البلوغ، ما بلغ وهو قصير. لما استعرض النبي المقاتلين وإذا بعمير يقف على رؤوس أصابعه حتى يطول، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأنه صغير منعه، فأتى إلى أخيه سعد وطلب من أخيه سعد أن يشفع له عند رسول الله حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يخرج ليقاتل في يوم بدر. وقال سعد للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن عميرا يريد الشهادة، إذن له. سعد خال النبي، أذن النبي لعمير واستشهد عمير في غزوة بدر. هؤلاء شباب النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لهذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه رده النبي يوم أحد، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم له يوم الخندق، واستشهد أبوه سعد ابن مالك ابن سنان. أبو سعيد اسمه سعد وأبوه مالك ابن سنان، استشهد يوم أحد. أذكر أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما مات أبوه قال أبو سعيد: لم يترك لنا مالا، فقير. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استغنى أغناه الله، ومن يستعفف أعفه الله. يعني من باب اسمعي إياك أعني واسمعي يا جارة، من استغنى أغناه الله، ومن يستعفف أعفه الله. قال: فعدت ولم أسأل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا أبو سعيد يخبر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته، الأرنبة اللحمة التي فوق الأنف، رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أخرى يقول أبو سعيد الخدري: رأيت على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أرنبته أثر الطين من صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه بهذا الحديث على أن النبي سجد في يوم طين في هذا المسجد، وكان هذا المسجد مبنيا باللبن ومبني بجذوع النخل والسقف من جريد، فإذا هطل المطر نزل المطر سجدوا على طين وماء. مسجد أسس على التقوى من أول يوم. هذا المسجد مسجد أشعل النور في المعمورة جميعها. هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام نقطة المركز، لأن النبي لما كان بمكة صلوات الله وسلامه عليه كان أمر مكة بيد قريش الجاهلية، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا في أول الأمر يتوارون ولا يستطيعون أن يظهروا إسلامهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام طيلة بقائه بمكة وهي 13 عام بعد البعثة، يعني بعدما بعثه الله جل وعلا، لأنه بعث على رأس 40، أقام 13 عام يصلي حول الكعبة والأصنام فوق رأسه، ليس الصنما واحدا أو اثنين أو 10 أو 20، 360 صنم. ولما بايع النبي عليه الصلاة والسلام الأوس والخزرج الأنصار على أن يهاجرها هنا، هاجر النبي إلى هذه البلدة المباركة الطيبة وبنى هذا المسجد أول ما قدم، وكان الخير وكان النور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى. أنا الله جل وعلا أمرني أن أهاجر إلى قرية وهي طيبة الطيبة تأكل القرى. ما معنى تأكل القرى؟ يعني تفتح جميع القرى والأمصار بالقرآن وبما جاء به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. ولذا يقول بعض أهل العلم: مكة من حسنات المدينة. مكة بعدما أقام النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة 8 أعوام، وفي صراع مرير وقع بينه وبين قريش، ما مر على النبي عام إلا وقد حصل ما حصل بينه وبين قريش الجاهلية إلى السنة 8، أذن الله تعالى له بأن يفتح مكة، فخرج النبي إلى مكة وفتح مكة عنوة، يعني لم يفتحها صلحا بل فتحها عنوة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام من أعلاها من الحجون، ودخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أسفلها من كدى، وما وقع بحمد الله قتال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمن وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة سيد الخزرج ساد في المدينة في عهد النبي، سادة المدينة الأعلام المشهورين منهم سعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس، في عام الفتح سعد بن عبادة بيده راية الخزرج، قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك فيه الحرمة. فأخذ النبي اللواء منه ودفعه النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن سعد، وهذه سياسة حكيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أخذ اللواء ودفعه لآخر تأثر سعد بن عبادة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ اللواء وفي التو دفعه للقيس، والمرء لا يبالي ما دام أن اللواء بيد الولد، الملك صار بيد الولد لا بأس ولا مانع، ولكن لو دفع لغيره لحز ذلك في نفسه. الشاهد في هذا الكلام أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بنى هذا المسجد بتواضع، كان مقبرة وكان حديقة فيها شجر وفيها نخيل، اشتراه صلوات الله وسلامه عليه وأمر بالشجر وبالنخل، قطعت جعلت الجذوع هذه السواري، وأمر بالقبور فنبشت لأنها قبور مشركين، ولو كانت قبورا للمسلمين لما جاز أن تنبش. نبشها رسول الله واتخذ هذا المسجد، وبنى صلوات الله وسلامه عليه حجر زوجاته من ناحية الشرق والجنوب وغير ذلك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى في هذا المسجد على هذا الوضع من تراب، البنى من تراب، ولكن ماذا فعل هذا المسجد وما هي آثار هذا المسجد؟ اقرأ التاريخ حتى تعجز، لا يمكن أن تحصي الخير العميم الذي جعله الله تعالى بسبب هذا المسجد. العبرة ليست بالتراب ولا بالحجر ولا بالخشب، وإنما العبرة بما يفعل في هذا الموضع. إن بنينا هذا المسجد من ذهب وما صلينا فيه، ما اتقينا الله، ما تعلمنا دين الله، ما تفقهنا في شرع الله، ماذا يجدينا أننا نبنيه بما نبنيه؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. ولا بد أن يقع ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلى في هذا المسجد ليلة مرة صلاة الصبح في ليلة القدر، وأراه الله تعالى تلك الليلة في ذلك العام لا في جميع الأعوام. نام النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أنه في ليلة القدر يسجد على ماء وطين، فلما أصبح الصباح هطلت المطر، وسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه على ماء وطين، وكانت تلك الليلة قيل ليلة 21 أو قيل ليلة 27، وعلى أي حال ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، إما ليلة 21 23 الأوتار، 21 23 25 27 29، ولا تعلم تتنقل، قد تكون في عام في واحد في عام آخر 23 آخر 25، أعماها الله أخفاها الله عنا حتى نهتم وحتى نحرص وحتى نلتمسها في العشر الأواخر ونتضرع لله تبارك وتعالى ونتقرب إليه. ففي تلك الليلة كانت في ليلة 21 أو 27 وسجد على ماء وطين. ماذا يدل هذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الجبهة وعلى الأنف، أمره الله ألا يأتمر؟ إذا كان الله أمره النبي لا يأتمر؟ كلا والله يأتمر، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه لازم فعل النوافل وصام تطوعا لله، وكان إذا قام ليلا قرأ حتى تورمت قدماه يقرأ بسورة البقرة وآل عمران والمائدة والنساء قرابة 6 أجزاء في ركعة، يصلي 11 ركعة. قالت له زوجه عائشة: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لما هذا العناء؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله تعالى قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أنا لا أقوم بشكر نعمة الله؟ وشكر نعمة الله ما هي؟ العمل الصالح، القيام بعمل الصالح. قال الله تعالى لداود ولآل داود: أن اعملوا آل داود شكرا، أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. المقصود هذا الدليل فيه احتمال، أمر وفعل، لكن لو لم يفعل هل الصلاة تكون باطلة أم لا، أو تكون الصلاة صحيحة أم لا؟ هذا خلاف عند أهل العلم. كما قلت لك الإمام أحمد، الأوزاعي، إسحاق بن راهوي، جماعة من أهل العلم قالوا لا بد أن يسجد عليهما، جماعة قالوا لا يكفي لو سجد على أحدهما، يعني لو سجد على الجبهة دون الأنف كفى، أو سجد على الأنف دون الجبهة كفى، وهذا قول الحنفية. قول آخر للإمام مالك أو المالكية والشافعية أنه لو سجد على الجبهة لابد من السجود على الجبهة، فلو لم يضع الأنف على الأرض الصلاة صحيحة. وعلى أي حال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذه جملة قالها أمير المؤمنين عمر. ونهر الله ها هنا صاحب هذا الخبر، إذا قال قول، إذا فعل فعل، علي وعليك أن نحرص كل الحرص على أن نفعل ما فعل، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أنا كنت من قبل لا أسجد إلا على الجبهة فقط، وأعتقد بأن من لم يسجد على الأنف صلاته صحيحة. زيد من الناس أخذ بقول من يقول لو سجد على الأنف دون الجبهة كفى. إذن ما دام جاء نهر الله وقول رسول الله، ما الذي يمنعني أن أضع جبهتي وأنفي على الأرض وأقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يحولني من هذا؟ أتعصب وأقول لأن مذهبي على هذا الحال؟ التعصب في دين الله لا يجوز. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأما التعصب لقول زيد أو عمرو أو بكر أو خالد فإن الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم هم أول من حذر من التعصب على أقوالهم. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. أما الإمام أحمد قال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، أصل ذلك كتاب الله وسنة رسول الله. أما الإمام الشافعي فقال: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. أنا وأنت بحمد الله، الله جل وعلا أراد لنا الإسلام ورضينا الإسلام دينا، قدوتنا رسول الله، الأئمة جميعا من أولهم إلى آخرهم، ورثة الأنبياء يدعون الناس إلى الاقتفاء بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعند الخلاف يقع وقير يقع الخلاف، الإمام أحمد يقول، الإمام الشافعي يقول، الإمام مالك يقول قول، الإمام أبو حنيفة يقول قول، ويستدلون بأدلة. وسبب الخلاف عندهم معروف، تارة قد يقع الخلاف لعدم وجود النص، تارة للخلاف في النص، تارة لأن النص ما بلغ إلا برواية ضعيفة، تارة وتارة. ولذا بروا أنفسهم وتجردوا لله وتجردوا لاتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ودعونا نحن المتبعين لهم أننا متى ما وجدنا قول النبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ بقوله. هذا حديث أبي سعيد الخدري. وفي الحديث السابق الذي سمعت: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة والأنف وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين، والحمد لله رب العالمين. إذن الراجح من الأقوال إن شاء الله تعالى أننا نسجد على الجبهة والأنف. لما؟ لأن النبي كان يفعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقول عمر رضي الله تعالى عنه: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا له قصة. رجلان متجاوران في طريق الحرة، أحدهما أراد أن يجر نهر، يعني جدول ماء من الحرة إلى بستانه. هذا البستان للرجل القريب من الماء، والرجل الذي يستحق الماء بعد هذا الرجل. فيريد أن يسوق الماء النهر على أرض الجار ثم يأتي الماء إليه. قال الجار: لا، ما تسوق على أرضي، أطلب لك طريق آخر، الجدول النهر، أما أنا فلا. ترافع إلى أمير المؤمنين عمر. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهما حاول وبذل قصارى جهده حتى يقنع صاحب الأرض الأول: اسمح لأخيك، هذا أخوك، هذا كذا، لا يضرك. بل قال له عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه: أنت أرضك تستفيد من هذا النهر عندما يمر، الأرض ترتوي. قال: لا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه كلمته هذه، قال رضي الله تعالى عنه: والله لا يمرن به ولو على بطنك. إذا ألجأ الحال أن هذا النهر يسوقه حتى يمر على بطنك حتى يصل إليه، لا فعل ذلك. لما يمنع أخاك أحدكم أخاه؟ ما يضرك هذا، ما الذي يضرك لو مر من أرضك؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. أنت بنيت جدارك وجدارك سميك قوي، وجارك المسلم أراد أن يبني، لا يلزم أن يبني أي جدارا حتى يضع خشبة، جاز له. الإسلام عطاه، عطاه الإسلام عظيم يا جماعة. كلمة إسلام هذه ليست كلمة هينة، لو تذوقها المرء المسلم وعرف الإسلام حقيقة لعلم أن أخوة الإسلام أعظم أخوة. الصحابة كانوا يتوارثون، المهاجرون والأنصار يتوارثون. الأنصار إذا مات ورث أخوه المهاجر، إلى أن أنزل الله تعالى قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وألا في أول الأمر لما هاجر المهاجرون وآخى النبي بين الأنصار والمهاجرين، عمل أخوة بينهما: أنت هذا أخوك يا أنصاري، وأنت أخوك هذا يا أنصاري. إذا مات أحدهما ورث الآخر. أمر الإسلام عظيم جدا، لذا لو أراد أن يبني لا داعي إلى أن يبني الجدار، بل يجوز أن يغرز الخشب في جداري، وله الحق في ذلك. هذا ما جاء به رسول الله، وهذا ما أرشدنا إليه دين الله جل وعلا، وهذا ما يورث الأخوة ويقويها وينميها ويغرسها في القلب. ولكن إذا ما مررنا على هذه الأمور، هذا مسلم لا أبالي، لا تقول لنا لا أبالي، قل أخي مسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم للمسلم، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، لا يظلمه، لا يخذله، بل عليه أن يعينه. إذا ما خطب رجل مسلم امرأة ولبي وبقي الآن في المفاوضة، المهر كم؟ أين نضع الحفل؟ أين نفعل الحفل؟ في أي قصر؟ في أي موضع؟ لا يجوز لأي مسلم بعد ذلك أن يتجرأ ويخطب الفتاة. لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه: أنا أبيع واشتري، أريد أن أشتري هذا الكتاب من المكتبة، عمل الكتب، أريد أن أشتري هذا الكتاب، تفاوضت مع البائع، هذا ب120 110، انتهينا، ما بقي إلا أن أخرج النقود. لا يجوز لك أنت المسلم أن تأتي وتقول أنا أخذه ب180، حرام عليك أن تفعل ذلك، الله جل وعلا نهى عن ذلك. بل المسلمون يجير بعضهم على بعض، يجير عليهم أدناهم، أدناهم وهم يد على من سواهم. هذا إذا علمنا معنى الإسلام الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السجود على الجبهة والأنف، لما النبي رؤيا على جبهته وعلى أرنبته أثر طين صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم. أريد أن أقرأ عليك الشرح. قوله صلاة صلاها يعني في ليلة القدر. قال الخطابي وهو دال على وجوب السجود عليهما: ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين. ما دام في طين إيش الداعي لأن يضع أرنبته في الأمر؟ كلام لطيف، دليل على أنه يجب وينبغي أن تحرص على أن تضع الجبهة وتضع الأنف. قال الحافظ: وفيه نظر، وقد تقدم في الاختلاف في أن وجوب السجود هل هو على الجبهة وحدها أو على الأنف وحده أو على الجبهة والأنف جميعا، ولا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب. وقد أخرج أحمد من حديث وائل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده. كل صلاة النبي على هذا الحال. ونحن ما دمنا أتباع للنبي صلوات الله وسلامه عليه نفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.